أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق بأنه لا فرق بين القسم الثاني والقسم الأول في عدم جريان استصحاب الكلي، خلافا للشيخ الأنصاري الذي فرق بينهما وذهب إلى جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني دون القسم الأول. أورد على الشيخ الأنصاري الذي ذهب إلى جريان الاستصحاب في القسم الثاني، وهو ماذا؟ كان الشك في بقاء الكل ناشئ من الشك في حدوث فرد مقارنا لحدوث الفرد الأول. أورد عليه بأنه هذا فيه لازم باطل فقهيا على الأقل، لا يمكن الالتزام به، وذلك فيما إذا فرضنا أن المكلف احتمل حدوث الجنابة له في أثناء النوم، شخص كان نائم واحتمل حدوث الجنابة حال النوم، احتمل احتمال بناء على ما يقول الشيخ الأنصاري من جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي من القسم الثالث. حينئذ لابد أن نلتزم بأن هذا المكلف يجب عليه الجمع بين الوضوء وبين الغسل، وذلك لأن المكلف عندما نام يعتبر محدثا بالحدث الشن الأصغر، فإذا احتمل هذا المكلف أن الجنابة عرضت له في حال النوم يكون من قبيل ما نحن فيه، يدخل في القسم الثاني. ليش؟ لأنه يعلم بتحقق الحدث، كلي الحدث في ضمن فرد وهو الحدث الأصغر وهو النوم. ثم بعد ذلك يشك في بقاء كلي الحدث لأنه يحتمل حدوث فرد آخر من الحدث مقارن لحدوث الفرد الأول، يعني في زمان وجود الفرد الأول هو يحتمل حدوث الحدث الأكبر في أثناء النوم، إذن هو يحتمل تحقق الكلي سابقا في ضمن فردين كما يحتمل تحقق الكلي في ضمن فرد واحد، اللي هو محل كلامنا اللي هو القسم الثاني. فإذا تيقن بارتفاع الفرد الأول اللي هو الحدث الأصغر لأنه استيقظ من النوم، ارتفع، لا مو استيقظ من النوم، أنا توضأ، ارتفع الحدث الأصغر، لكن يحتمل بقاء كلي الحدث ويدخل في هذه الصورة، وبناء على جريان الاستصحاب لابد أن يجري في حقه استصحاب بقاء الحدث بالرغم من أنه توضأ، وهذا معناه أنه يجب عليه شنو؟ أن يجمع بين الوضوء والغسل، لأن الاستصحاب يقول له حدثك باق، وأن الوضوء الذي جئت به لا يرتفع بهذا الحدث، لا يرتفع هذا الحدث به، فلا بد من الجمع بين الوضوء والغسل، وهذا لازم باطل فقهيا على الأقل. هذا الإيراد على الشيخ الأنصاري الظاهر أنه يمكن للشيخ الأنصاري أن يدفعه، وذلك بأن يلتزم بجريان استصحاب الكلي في القسم الثاني، على رأيه يعني يلتزم بجريان استصحاب الكلي في القسم الثاني، ولكنه يعني في حد نفسه يقول هو يجري ماكو مشكلة به، لكنه يكون هذا الاستصحاب محكوما لاستصحاب آخر يمنع من جريانه، فالمنع من جريان استصحاب الكلي ليس لأجل خلل فيه على رأي الشيخ الأنصاري، وإنما هو لا يجري باعتبار وجود أصل حاكم عليه، والأصل الحاكم عليه هو استصحاب عدم الجنابة، أليس هو يشك في حدوث الجنابة له؟ الأصل عدم حدوث ماذا؟ حدوث الجنابة، وهذا الأصل وهو أصالة عدم حدوث الجنابة بضمها إلى وجدان كون محدث يتنقح بذلك موضوع وجوب الوضوء، فلا يجب عليه إلا الوضوء، لأن الوضوء موضوعه هو المحدث إذا لم يكن جنوبا، المحدث الذي لا يكون حدثه هو شنو؟ هو الجنابة. هذا محدث بالوجدان وليس جنبا بالاستصحاب، فبضم الاستصحاب إلى الوجدان يتنقح موضوع وجوب الوضوء وكفاية الوضوء وارتفاع الحدث بالوضوء، فإذا توضأ يرتفع حدثه. ولا يجري استصحاب ماذا؟ الكلي في محل الكلام، لأنه محكوم لإصالة عدم حدوث الجنابة. فهذا لا ليس إرادة على الشيخ، يعني لا يمنع الشيخ الأنصاري من الالتزام بما التزم به لو كان ماذا؟ لو كان تاما. هذا القسم الثاني من أقسام استصحاب، القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. أما القسم الثالث من استصحاب الكلي، هذا عنوان بهذا الشكل، بأنه إذا فرضنا أن الفرد الأول لم يزل، يعني لم يرتفع الفرد الأول، لا نعلم بزواله الذي تحقق الكلي في ضمنه، ماكو علم بزواله كما هو الحال في القسمين الأول والثاني. في القسمين الأول والثاني كنا نفترض العلم بزوال الفرد الأول الذي تحقق الكلي في ضمنه، العلم بزواله. الآن في هذا القسم الثالث لا علم لنا بزوال ماذا؟ بزوال الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه، وإنما نحتمل زواله، نحتمل مو نعلم بزواله الفرد الأول، نحتمل زواله ونحتمل في المقابل تبدله إلى ماذا؟ إلى فرد آخر، تبدله إلى فرد آخر. وهذا هو مثال ما السواد. إذا علمنا بالسواد الشديد في محل ثم بعد ذلك غسلناه، فصار عندنا احتمالين، احتمال الأول هو احتمال السواد من أصله، زوال السواد من أصله، يعني بارتفاع السواد، يعني غسلناه فارتفع السواد الشديد قطعا، الشديد السواد بحده ارتفع قطعا، السواد بحده ارتفع قطعا، لكن يبقى عندنا احتمال أن أصل السواد مرتفع، هذا احتمال، واحتمال آخر لا، أن أصل السواد لم يرتفع وإنما تبدل السواد الشديد بسواد شنو؟ ضعيف. فالشك في بقاء السواد ينشأ من ماذا؟ من احتمال تبدل الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه، من احتمال تبدل الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه إلى ماذا؟ إلى فرد آخر أشد أو أضعف من الفرد شنو؟ الأول. فإذا في هذه الصورة هناك احتمالان، احتمال زوال الكلي بزوال الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه، واحتمال ثاني هو لا، تبدل الفرد الأول إلى شنو؟ إلى فرد آخر أضعف أو أشد. فلا علم بزوال الفرد الأول الذي تحقق الكلي في ضمنه. هنا هل يجري استصحاب كلي السواد إذا كان هناك أثر يترتب عليه، أو لا يجري استصحاب هذا الكلي؟ هذا هو القسم الثالث. المذكور في كلماتهم هو استثناء هذا من القسم الثالث، يعني هذا أخرجوه من القسم الثالث، القسم الثالث الذي حكموا من أقسام استصحاب الكلي الذي حكموا فيه بعدم جريان الاستصحاب، مشهور يعني هذا، استثنوا من ذلك ماذا؟ هذا القسم، قالوا هذا مستثنى من القسم الثالث. وظاهر كلامهم أن هذا، يعني هذا الاستثناء من باب التخصيص، بمعنى أنه هذا من القسم الثالث لكنه يختلف مع أقسام من القسم الثالث في الحكم، يعني الخروج خروج من الحكم مو من الموضوع، تخصيص. فالقسم الأول والقسم الثاني من أقسام استصحاب القسم الثالث حكمه ماذا؟ عدم جريان الاستصحاب. هذا القسم الثالث لا، يجري فيه استصحاب كان استثناء من الحكم وهو معنى التخصيص. بالنسبة إلى هذا القسم الثالث، أصل جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث عندهم واضح من الأمور المسلمة ولا خلاف فيه ظاهرا، أنه يجري فيه الاستصحاب، فهو قطعا خارج من ماذا؟ خارج من حكم ماذا؟ من حكم الذي يثبت للقسم الثالث اللي هو عدم جريان الاستصحاب، لا هذا يجري فيه الاستصحاب بلا خلاف بينهم ظاهرا. والوجه في ذلك ما ذكروه من أنه الشديد والضعيف هذا طبيعة واحدة، مو يعني ماكو تعدد في البين، ماكو تغاير في البين، هي طبيعة واحدة توجد بوجود واحد. كون الشيء قوي وكونه ضعيف ما يعني التعدد في الخارج، ما يعني التعدد أصلا، مو معناه أنه هناك وجودان، للقوي وجود وللضعيف شنو وجود آخر، هو وجود واحد، غاية الأمر أنه هذا الوجود الواحد مرة يتصف بالشدة مرة يتصف شنو شنو بالضعف. فالضعف والشدة أشبه بما يطلق عليه بأنه من الصفات والحالات الطارئة على الشيء الواحد، شيء واحد مرة يتصف بهذا مرة يتصف بهذا، هو نفس زيد مرة يكون عادل مرة لا يتصف بالعدالة، مو نفس الماء مرة يتغير مرة لا يتغير، مرة يكون على هاي الصفة مرة لا يكون على هاي الصفة، هذا ما يعني التعدد في الخارج، هذا ما يمنع من جريان الاستصحاب، هو شيء واحد مرة يتصف بالشدة مرة يتصف بماذا؟ بالضعف. فليس هناك وجودان، هو شيء واحد، ما هي واحدة موجودة بوجود واحد، لكن هذا الوجود الواحد مرة يتصف به صفة ومرة ترتفع عنه تلك شنو؟ تلك الصفة. فهذا أشبه بتبدل الحالات الذي لا يمنع من جريان الاستصحاب لانحفاظ الوحدة، لأن الوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب منحفظة، هو نفس ذلك الشيء الذي كان متصفا بالشدة أنا أشك في ماذا؟ في بقائه، مو أشك في بقاء شيء آخر وجود آخر، نفس ذلك الشيء أنا أشك في بقائه، فالوحدة منحفظة ولا مانع من جريان الاستصحاب. وبناء على هذا حينئذ يقال بأنه يعني ذهبوا إلى أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب وهو الصحيح، بمعنى أنه في محل الكلام ماكو مشكلة في إجراء استصحاب السواد في هذا المثال طبعا وأمثال هذا المثال، ماكو مانع من إجراء استصحاب الكلي، من إجراء استصحاب الكلي لتوفر أركان الاستصحاب في هذا الكلي من اليقين السابق والشك شنو والشك اللاحق، بالرغم من علمي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء السواد الشديد بحده، لأن غسلت الثوب والسواد الشديد قطعا زال السواد الشديد، لكن ما دام أنا أحتمل بقاء السواد في ضمن مرتبة أخرى أضعف من المرتبة السابقة، هذا معناه أنني شككت في بقاء نفسي ما كنت على يقين شنو منه، لأن الشدة هي من الحالات التي تطرأ على الماهية الواحدة والشيء الواحد، وليست هي من مقومات الشيء بحيث إذا انتفت ينتفي ذلك الشيء، وإذا وجد شيء يوجد هذا يكون شيئا آخر غير ما تحقق سابقا، لا، الشدة والضعف من قبيل العدالة والفسق، من قبيل التغير وعدم التغير الذي يعتبر من الحالات الطارئة وليس من المقومات الموجبة للتعدد، هذا مطلب صحيح. فأصل جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث هذا مسلم، وإنما الكلام في أنه خروج من القسم الثالث، هل هو خروج تخصصي أو تخصيصي، هل هو خروج من باب التخصيص أو من باب التخصص، بعبارة أخرى أنه هل هو يعد من القسم الثالث أو لا يعد من القسم الثالث أساسا، القسم الثالث مقصودا القسم الثالث الرئيسي في استصحاب الكلي مو بأقسام ثلاثة، القسم الثالث قسمناه ثلاث أقسام، هذا القسم الثالث، من القسم الثالث أكو كلام في أنه هل هو من القسم الثالث أو لا. إذا كان يعد من القسم الثالث فخروجه يكون خروج تخصيصي بالتخصيص، أما إذا كان هو أساسا لا يعد من القسم الثالث، ليس من القسم الثالث، فيكون خروجه من باب شنو؟ التخصص، لا من باب التخصيص. الظاهر أنه خروج تخصصي لا تخصيصي، خروج من باب التخصص، وذلك لأنه الميزان في القسم الثالث ما ينطبق عليه. المعيار في القسم الثالث هو أن يكون هناك وجودان، أحدهما يعلم بارتفاعه والآخر شنو؟ يشك في بقائه، يشك في حدوثه. هذا الميزان. أكو وجود تحقق لكلي، هناك وجود متحقق أعلم به لكن أعلم بماذا؟ بارتفاعه. وهناك وجود آخر محتمل الحدوث من البداية، وهو شنو؟ الفرد الثاني. سمينا الفرد الأول اللي يتحقق الكل في ضمنه يعلم بارتفاعه، الفرد الثاني الذي يحتمل حدوث الكل في ضمنه سواء في القسم الأول من القسم الثالث أو القسم الثاني. لكن هناك وجودان للكل، أحدهما يعلم بارتفاعه والآخر يحتمل حدوثه، يحتمل حدوثه، ماكو يقين بحدوثه. هذا هو الميزان في القسم الثالث. هذا لا ينطبق في هذه في هذا القسم الثالث اللي نتكلم عنه، لأن ماكو وجودات متعددة كما ذكرنا، ماكو وجودان، الشيء له وجود واحد. هاي حالات طارئة تطرأ عليه، صفات يتصف بالشيء تارة ولا يتغير، وهو وجود واحد، وهو واحد لا يتعدد ولا يتغير. هذا الاختلاف ليس اختلاف في الذات، ليس اختلاف في الوجود، وإنما اختلاف في الصفات الطارئة والحالات الطارئة. فإذا ليس هناك وجودان أحدهما يعلم بارتفاعه والآخر يشك في حدوثه، اللي هو الميزان والمعيار في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وإنما هناك ماهية واحدة موجودة بوجود واحد. هذا الوجود الواحد كان سابقا متصف بشيء، الآن أنا أشك به بعد زوال هذا الاتصال، فأستصحب بقاء، ماكو مشكلة في استصحاب بقاء. فالظاهر أنه ليس من قبيل استصحاب القسم الثالث، بل إذا نريد ندخله في أقسام استصحاب الكلي يدخل في القسم الأول الذي لا إشكال في جريان الاستصحابي فيه، يعني كلي متحقق في ضمن فرد ثم بعد ذلك أشك في بقاء هذا الكلي أو شنو؟ أو ارتفاعه، فأستصحب بقاء الكلي، أستصحب بقاء الكلي. كلي متحقق في ضمن وجود، أنا أشك في أن هذا الكلي هل هو باقي أو مرتفع، أستصحب بقاء، فيجري فيه الاستصحاب بلا إشكال، وهو ليس من باب التخصيص وإنما هو من باب التخصص. يعني هذا لا يعد من القسم الثالث من استصحاب الكلي. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. صاحب الكفاية عدة فد مطلب ذكر في هذا الباب، وحاصله هو هذا، أنه يبدو من كلامه هو أنه ما عدة مشكلة فيما ذكرناه، بمعنى أنه في هذا القسم الثالث، طبعا هو ما قسم القسم الثالث وإنما عنونا بعنوان أنه إذا كان احتمال بقاء الكل ينشأ من احتمال تبدل الفرد من مرتبة إلى مرتبة شنو أخرى، يظهر من كلامه أنه هو يوافق على ما تقدم من جريان الاستصحاب في المقام، ماكو مشكلة في جريان الاستصحاب، و يعني يسلم بذلك، وإنما يناقش يعني يذكر كلام في تطبيق من هذه التطبيقات، وهذا التطبيق غير التطبيق اللي ذكرناه، غير المثال اللي ذكرناه مثل السواد الشديد والسواد الضعيف، لا هو طرح مسألة الوجوب والاستحباب، وجوب والاستحباب، أنه هذا هل يكون من هذا القبيل أو لا. وجوب والاستحباب يعني هل نعتبر هذا الشيء أيضا فيهما بأن الوجوب يمثل أفرض طلب شديد، بينما الاستحباب يمثل ماذا؟ طلب لكن ضعيف بمرتبة أضعف وأخف، من ماذا؟ من المرتبة التي يتمثل بها الوجوب. وحينئذ يقال بأنه إذا فرضنا علمنا بتحقق الطلب، كلية الطلب في ضمن الوجوب، ثم علمنا بانتفاء الوجوب، وجوب قطعا، وجوب بحده قطعا انتفى، لكن أحتمل الآن تبدل هذا الفرد الذي ارتفع بماذا؟ بفرد شنو؟ آخر، تبدله إلى فرد آخر وهو الاستحباب، تبدل هذا الوجوب المرتبة الشديدة من الطلب إلى مرتبة ضعيفة من الطلب يعبر عنه بالاستحباب. هنا هم نقول بأنه يجري استصحاب بقاء الكلية الطلب، كما كنا نقول في السواد، في السواد هكذا قلنا أنه يجري استصحاب بقاء كلية السواد. إذا احتملنا ماذا؟ تبدل الفرد الذي تحقق السواد الكلي في ضمنه إلى فرد شنو؟ إلى فرد آخر أضعف أو أشد منه. نفس هذا الكلام نقدر نطبق على مسألة الوجوب والاستحباب. فإذا علمنا بنسخ الوجوب واحتملنا تبدل الطلب تبدل هذا الوجوب بفرد آخر وهو الاستحباب على نحو ينحفظ به الكلي ويبقى به الكلي، فهل يجري استصحاب بقاء كلي الطلب أو لا؟ ذكر هذا المصداق وناقش فيه، قال لا، هذا أصل المطلب كبرويا ماكو مشكلة به، نلتزم به بجريان الاستصحاب في القسم الثالث، لكن خصوص هذا المثال هو منع من جريان الاستصحاب فيه. وذكر لذلك بهذه الدعوة، قال بأنه المعتبر في الوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب هو النظر الشنو؟ النظر العرفي، لن نظر الدق العقلي، الدقة هذا غير مطلوبة، ليست هي المحكمة في باب ماذا؟ في باب الوحدة المعتبرة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وإنما المحكم هو النظر العرفي، فما يراه العرف واحدا يجري فيه الاستصحاب، وإن كان بالدقة يرى شنو؟ متعددا. وما يراه العرف متعددا لا يجري فيه الاستصحاب، وإن كان بالدقة العقل يراه ماذا؟ واحدا، لا يجري فيه الاستصحاب، المحكم هو النظر العرفي. ويقول أنه في مثل الوجوب والاستحباب أن العرف لا يرى أنه وجود واحد، يرى التعدد. العرف يرى ماذا؟ يرى أن الاستحباب غير الوجوب. أفرض بالدقة بنظر العقل الوجوب هو مرتبة ضعيفة من الاستحباب، هو مرتبة ضعيفة من الوجوب، يعني من الطلب، الاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب والوجوب مرتبة شديدة من الطلب، صحيح بالنظر الدقي وبنظر العقل، لكن العرف لا يرى هذا، يرى أنهما أمران متغايران متعددان، هذا غير ذاك، هذا استحباب هذا وجوب، والوجوب غير الاستحباب، يختلف عن الاستحباب. ومن هنا ذكر بأنه مع العلم بزوال الوجوب كما هو المفروض في محل الكلام والشك في تبدله إلى الاستصحاب إلى الاستحباب، لا يمكن إجراء ماذا؟ استصحاب بقاء كلي شنو؟ الطلب. لماذا؟ للتعدد بنظر العرف، العرف يرى بأن الوجوب غير الاستحباب وهما شيئان وجودان مختلفان متغايران، فالتعدد يكون ثابت، ومع التعدد لا يجري الاستصحاب، لأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المشكوكة والقضية شنو؟ متيقنة. بينما أنت الآن تتيقن بماذا؟ بشيء وتشك في شيء آخر، فلا يجري الاستصحاب. الطلب المتحقق في ضمن الوجوب غير الطلب المتحقق في ضمن الاستحباب، لا يرى بنظر العرف أنه هو نفسه. ولذا قال بأنه لا، هذا نلتزم بعدم جريان الاستصحاب في خصوص هذا التطبيق، في خصوص هذا المثال، لأنه بحسب النظر العرفي هنا لا يوجد وحدة وإنما هناك تعدد في الخارج. هذا الذي ذكره صاحب الكفاية صحيح، بمعنى أنه صحيح، العرف لا يرى الوحدة، يرى التغاير بين الوجوب وبين الاستحباب، بل قد يقال أكثر من هذا، مو فقط العرف يرى التغاير والتعدد بحسب نظره، لا، حتى العقل أيضا يرى التغاير والتعدد، وذلك باعتبار أنه الشدة والضعف في باب الوجوب والاستحباب لا معنى لها أصلا. احنا نتكلم عن أحكام شرعية، نحن نتكلم عن أحكام شرعية، حكم شرعي، حكم شرعي همات واضح أنه من الأمور الاعتبارية، ليس من الأمور الواقعية، أمر اعتباري يكون متحققا باعتبار المعتبر، وليس له وجود وراء ماذا؟ وراء الاعتبار. هذا معنى الحكم الشرعي، احنا كلامنا في الحكم الشرعي، وهذا الاعتبار لا يقبل الشدة والضعف أساسا. لا معنى لأن نقول اعتبار شديد واعتبار شنو، اعتبار ضعف واعتبار اعتبار، أما اعتبار شديد واعتبار ضعيف هذا يأباه ماذا؟ نفس الاعتبار، الاعتبار لا يقبل الشدة والضعف. ومن هنا لا معنى لأن نقول ماذا؟ لأنه هنا يكون التفاوت بينهما بماذا؟ بالشدة والضعف، التغاير فقط بالشدة والضعف، لا، أكو تغاير بينهما حقيقي، بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين الاستحباب، وليس التغاير بينهما بالشدة والضعف، لأنها أحكام شرعية، والأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية، والاعتبار لا يقبل الشدة وماذا؟ والضعف. نعم، مبادئ الاعتبار تقبل الشدة والضعف، مبادئ الاعتبار تقبل الشدة والضعف، الإرادة التي ينشأ منها الاعتبار ممكن تارة تكون شديدة الإرادة، تارة تكون شنو إرادة شنو ضعيفة. فما يقبل الشدة والاعتبار هو مبادئ الحكم الشرعي، لكن نحن لا نريد أن نجري الاستصحاب في مبادئ الحكم الشرعي، كلامنا ليس هذا، كلامنا في استصحاب الطلب اللي هو حكم شرعي، كلية الطلب الذي هو حكم واعتبار شرعي، وليس في مبادئ الطلب، يعني في الإرادة، حتى نقول أنه يقبل الشدة ويقبل ماذا؟ ويقبل الضعف. فما يقبل الشدة والضعف وهو مبادئ الحكم لا يجري فيه الاستصحاب، وما يجري فيه الاستصحاب اللي هو نفس الحكم الشرعي اللي هو من الأمور الاعتبارية، هذا لا يقبل الشدة وماذا؟ والضعف. فإذا بنظر العقل وبحسب الدقة أيضا هناك تعدد، مو أنه فقط عرفا كما يقول صاحب الكفاية، هناك تعدد بنظر العرف، ونسلم أن هناك وحدة بنظر الشنو؟ بنظر العقل وبحسب الدقة، لا بحسب الدقة وبحسب بنظر العقل أيضا هناك تعدد وليس هناك وحدة. فلذا الصحيح هو منع جريان الاستصحاب في مثل هذا المثال، وأن هذا في الحقيقة لا يكون ماذا؟ لا يكون من قبيل ما نحن فيه، يعني من قبيل استصحاب القسم الثالث الذي نتحدث عنه. ففي هذا المثال إذا علمنا بزوال الوجوب واحتملنا حدوث الاستحباب وتبدل الوجوب إلى الاستحباب، لا يمكن إجراء استصحاب بقاء كلي الطلب. وصلى الله على محمد. بعد ذلك يقع الكلام في القسم الرابع الذي أضافه السيد الخوي قدس الله نفسه.